الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الصور التي ذكرت. المتفق عليها والمختلف فيها. فذكر المؤلف ان الصور المتفق عليها ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والمختلف فيها. ذكر أربعة: قول الصحابي، شرع مقولنا، الاستصلاح، الاستحسان. طيب، ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى في أول الكلام على دلالات الألفاظ، فمهد لذكر بعض الفصول دلالات الألفاظ. اللفظ يدل على الإجمال أو على العموم أو على الإطلاق أو على التخصيص إلى غير ذلك. مهد بذكر بعض المسائل والفصول. فالذي سيأتي معنا هو ما تدل عليه الألفاظ العربية من إجمال وتقييد وعموم وخصوص وإطلاق ونحو ذلك. وبعد أن ينتهي من ذلك يدخل في التعارض، كذلك أيضا في الاستثناء، ثم في دلالة المفهوم، وبعد ذلك في القياس إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب في تقسيم الكلام. قال المؤلف رحمه الله: اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم إلى أنها توقيفية، ذهب قوم إلى أنها توقيفية يعني اللغات، وذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، وتأتي أقوال الأصوليين فيها. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات قيل هو توقيفي، أي بتعليم من الله وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ، ويصلح وقف الخلق يعني يكون بتعليم من الله، وقف الخلق وبتعليم متعلق بوقف، وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ بتعليم من الله. وقيل هي اصطلاحية يعني من المراد بالاصطلاح أن جماعة من الناس اصطلحوا على أن هذا اسمه كذا، وأن هذا يعبر عنه بكذا، وأن هذا يقال فيه كذا. اتفاق جماعة من الناس على تحديد أسامي المسميات. قال: والذي يقول هي توقيفية ما هي حجته؟ يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة. منهم من يقول بأنها توقيفية، ومنهم من يقول بأنها اصطلاحية. فالذي يقول بأنها توقيفية رد على من قال بأنها اصطلاحية بما ذكر، والذي يقول بأنها اصطلاحية رد على من قال بأنها توقيفية بما ذكر. فالذي قال بأنها توقيفية يقول للذين قالوا بأنها اصطلاح: الاصطلاح يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقا على التوقيف. يقول مثلا: لو فرض أننا نحن الناس في زمن من الأزمان، فنقول: تعالوا يا ناس نجتمع على أن نسمي هذا جدارا، وعلى أن نسمي هذا كتابا وهذا مسقفا وهذه وهذا رشاطا إلى غير ذلك. نجتمع قالوا أنتم ما فهمتم، لأنكم لو اجتمعتم على أن تسموا شيئا بشيء باسم شيء آخر احتاج أن تتعارفوا في كيف يخاطب أحدكم الآخر، احتاج أن نفهم أن بعضنا يفهم كلام البعض، وأن هذا يفهم ما أراد هذا وهذا يفهم ما أراد هذا قبل أن نصطلح على شيء. فمن أين فهمتم هذا؟ هذا معنى قوله يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر، حتى تعلم مرادي وأعلم مرادك وتعرف ما أريد وأعرف ما تريد، لا بد أن أحدنا يفهم كلام أن بعضنا يفهم كلام بعض حتى بعد يتم بعد ذلك البناء على الإصلاح. فإذا سلمتم لنا هذا نقول أنت فهم بعضنا كلام بعض من غير الإصطلاح قبل الإصطلاح، فدل على أن اللغة ليست إصطلاحية وإنما هي توقيفية. تريدون أن يقولوا هكذا؟ واضح هذا يا إخوان؟ طيب، والذي قال بأنها إصطلاحية أبطل قول من قال بأنها توقيفية بأي شيء؟ قال والذين يقولون هي إصطلاحية يقولون إن التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف. التوقيف أن الذي يعني يقول أنتم يا أيها القائلون بأنها توقيف نحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقا على التوقيف. الموقف يعني أن الله سبحانه وتعالى مثلا يخاطبنا بكذا، نحتاج أن نفهم قبل ذلك معنى خطاب الله، وإلا لم يفهم. فكيف نفهم معنى خطاب الله؟ قالوا إذن لابد أن نكون قد اصطلحنا على شيء حتى نفهم معنى كلام خطاب كلام الله. فهذا يبطل حجة هذا وهذا يبطل حجة هذا بأدلة عقلية بالنقل. قال والكل باطل، حكم بينهم الشنقيط، لا هؤلاء ولا هؤلاء من حيث هذه الأدلة قال والكل باطل يعني من حيث هذه الأدلة، لأنه سيأتي يقول يعني الذي أورد على هذه الفرقة ذلك الإيراد يمكن الجواب عنه، والذي أورد على تلك الفرقة ذلك الإيراد يمكن الجواب عنه، فهذه الإلزامات باطلة يعني يمكن التخلص منها. والكل باطل لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق، هذا يرد على الذين قالوا التوقيفية. قالوا توقيفية لأن لو قلنا إنها اصطلاحية نحتاج إلى علم سابق. قال الشنقيطي لا، ما نحتاج إلى علم سابق، بإمكان الفهم بالإشارة والتعيين. عندكم اليقين بالإشارة والتعيين كما سيأتي في بيت المراقب، عندكم التعيين إن شاء الله بخن بالإشارة والتعيين، كما يفهم الطفل عن أبويه. كيف يفهم الطفل عن أبويه؟ يفهم بالإشارة، تقول له أعطني مثلا قلم، أعطني القلم، والولد ينظر هنا وهنا ما في قلم، ما يرى شيئا، ترمي له في القلم إلى مكان وتقول له أعطني القلم مرة بعد أخرى، أو تقول له أعطني القلم من مكان كذا، فيذهب وينظر ما يجد إلا قلما، فترتسم في ذهنه أنك كلما قلت له أعطني القلم ذهب ذهنه إلى ذلك المعنى، هذه الإشارة والتعيين، تعيين له هذا الأمر بطرق من الطرق التي يعرف بها الطفل عن أبويه. طيب، وربما تشير له تقول له أعطني مثلا مكنسة أو المنشحة، فيظل ما يدري ما تريد، فتقول له هكذا، تشير له إشارة إلى ما يكنس به، أو هكذا إشارة إلى ما يمسح به، فيفهم. ف ويذهب وترتسم في ذهن. ولم يكن هناك اصطلاح بين الطفل وبين أبويه ولا يحتاج إلى علم سابق، بل يمكن أن يفهم بالإشارة والتعليم كما يفهم الطفل عن أبويه. ولأن الله إذن هذا الشق رد فيه على القول على القائلين بأنها توقيفية والذين أوردوا إرادا على الفرقة الأخرى، والذين قالوا بأنها اصطلاحية أوردوا إرادا على الفرقة الأخرى فرد هذا الإيراد بقوله ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا يعرف به معاني الألفاظ. الذين قالوا بأنها اصطلاحية قالوا للمقايرين بالتوقيفية قالوا لهم نحتاج إلى فهم لكلام الموقف. قال الشنقيطي هذا ليس يعني بمعجزة، لأن الله قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا يعرف به معاني الألفاظ من غير فهم سابق. قال وذكر المؤلف أن القاضي جوز كونها اصطلاحية وكونها توقيفية وكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا وكون بعضها ثابتا قياسا. هذا من حيث الجواز العقلي، هذا جائز، يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا. وهذا الذي ذكره القاضي هو الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الأصل في اللغة أنها توقيفية، ولا يمنع أن توجد بعض الألفاظ والكلمات الصلاحية، بعض الألفاظ والكلمات الصلاحية، وهذا معروف، وهذا أيضا معروف من حياة الناس ومن واقع الناس أن الإنسان ربما في بلد من البلاد يتفق أن يجتمع اثنان فأكثر على تسمية شيء بشيء بكذا، يقولون هذا اسمه كذا ويشهره واحد، أحدهم هو الذي يبدأ بإشهار هذا الاسم ويأخذه عنه الباقون ويصير صلاحا خاصا بتلك القبيلة وبتلك القرية وبتلك المدينة وبذلك البلد إلى غير ذلك. فمن حيث المنع لا يوجد منع من ذلك. والأصل في اللغة أن الله سبحانه وتعالى أوقف آدم عليه الصلاة والسلام عليها وعلم آدم الأسماء كلها، وقال الله سبحانه وتعالى وقال في الحديث حديث الشفاعة أن الخلق يقولون لآدم لما يذهبون إليه وعلمك أسماء كل شيء. فهذا يعني يقوي من قال بأنها توقيفية، ولكنهم اختلفوا في المراد ب وعلم آدم الأسماء كلها. هل المراد العقلاء خاصة بدليل قول الله سبحانه وتعالى ثم عرضهم على الملائكة فجاء بضمير الجمع وهو خاص بالعقلاء هم، أم المراد يعني أسماء كل شيء كما هو الظاهر في الحديث الآخر وكما ذهب إليه ابن عباس والأكثر أنها أسماء كل شيء، و المراد بالأسماء كما قال عكرمة أسماء الأجناس، قال ابن عباس علمه أسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء أجناس هذه الأمور. فيها قولان والجمهور على الثاني، جمهور المفسرين على الثاني على العموم أسماء كل شيء. وأما عرضهم الضمير فإنه غلب فيه المذكر على يعني العاقل على غير العاقل، غلب العاقل على غير العاقل. نعم عاقل. قال المصنف رحمه الله والذي خرج به ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه من حيث الواقع لا يوجد دليل على أنها اصطلاحية لغات الناس الموجودة من السورة ولا على أنها توقيفية، وإنما هي إلهام يلهمها الناس صغيرا عن الكبير، الصغير عن الكبير إلهام. قال وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا، نص عبارة أنه قال في الجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، يعني على عدم كونها اصطلاحية، بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده. قال من ادعى أن قوما من الأقوام اجتمعوا وتواطؤوا واصطلحوا على أن نسمي هذا كذا وأن نسمي هذا كذا وأن نسمي هذا كذا وأن نسمي هذا كذا لآخر لغتهم فهذا كذبه ظاهر، معنى كلامه أنه غير معلوم وجوده، هذا ما هو معلوم، أنه يسمع ناس حيث العلم واليقين بذلك غير معلوم يجوز. بل الإلهام كافٍ في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، يحتاج لاصطلاح مواضعة. الإلهام كافٍ في ذلك، وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا. وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به. الذي يدعي أن الناس اجتمعوا فوضعوا أسماء مسميات قبل أن يستعملوها، فقالوا مثلا نصطلح أيها الناس أن نسمي هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وعددوا ما أرادوا أن يصطلحوا عليه، قال فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال، المعلوم الاستعمال لا الوضع. الاستعمال معناه نعلم أن العرب استعملت الأسد في حيوان مفترس، وأن العرب استعملت لفظة ماذا بارك الله فيكم اذهب للأمر بالذهاب وهكذا، المعروف الاستعمال. أما المواضعة فمن قال بها فقد أتى بما لا علم له به، وهذا قاله الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في السابع صفحة 95 في سياق الرد على القائلين بالمجاز، السابع 95 في مجموع الفتاوى كتاب الإيمان الكبير. طيب هذا أمر. وكذلك أيضا يا إخوان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قبل هذا الموضع: ومن قال إن آدم عليه الصلاة والسلام علمه الله سبحانه وتعالى أسماء، يعني علمه كل لغات العالم، كل لغات العالم ولهجات العالم، فاستبعد هذا وقال بأنه كذب، يعني ليس وليس المراد بالآية هذا أنه علمه كل لغات العالم، كل لغات العالم بلهجاتها وتصاريفها وتقاليدها. اللغة الواحدة ربما يجتمع فيها عدة لهجات من فصيحة ودونها إلى غير ذلك، وهذا من قال بذلك قال فهذا يعني قوله ليس بصواب، ورده في ذلك الموضع. وإنما علم الله سبحانه وتعالى آدم ثم أخذه أبناؤه عنه بالإلهام، وكما يربو الصغير على ما ذكرنا آنفا. ثم كذلك أيضا الناس لما هلك الناس في الطوفان في عهد نوح عليه الصلاة والسلام لم يبق من الناس إلا أولاد نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: جعلنا ذريته هم الباقين. وبقيت ذرية نوح عليه الصلاة والسلام ثم تفرعت عنها البشر. فالشاهد من هذا أن ولم يكن أولاد نوح عليه الصلاة والسلام قطعا لم يكونوا جامعين لجميع لغات العرب الموجودة، لغات العالم الموجودة الآن فلا يمكن أن نجزم بأنها كانت عندهم اللغة المهرية والقطرية واللغة واللهجة يعني اللهجة الحميرية واللهجة العربية واللهجة مثلا لهجات العرب والعجم إلى غير ذلك، وإنما هذا ماذا شيئا فشيئا يتطور بحسب حاجة الناس إلى بعض الأمور. قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه. ثم قال المؤلف: إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة. لماذا يا أخوان لا تدعو لها حاجة؟ لأن سواء قلنا بأنها اصطلاحية أو بأنها توقيفية هذا سؤال عن شيء مضى ولا أثر له في الأحكام الشرعية، سواء لو قيل بأنها اصطلاحية أو قيل بأنها توقيفية، من حيث الأثر على الأحكام الشرعية ما يتغير سواء قيل بهذا أو بهذا، ولكن ربما كان يعني لها منحى من حيث العرض على الأدلة. وسيذكر المصنف بعد قليل بعض الأشياء التي تترتب على ذلك، وهو سؤال وكلامه صواب، لأن هذه المسألة لا تدعو إليها كبير حاجة، ما يدعو إليها كبير حاجة هذه المسألة، فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة الميل، يعني الكلام فيها كثير ولا ثمرة يعني من ورائها، تلك الثمرة التي تستأهل النظر فيها والخوض فيها كما خاضوا ما لها ثمرة. من لماذا؟ أداء الشنقيطي أبطل الأدلة التي تستجيب بها في هذه الأدلة النظرية. وإلا من حيث التتجح الشنقيطي فإنه يقول بأنها توقيفية، ويقول هو الأظهر، واستدل بهذه الأدلة يذكرها المصنف. وقال بعض أهل الأصول هي مسألة طويلة الفيل قليلة النيل. قال المؤلف رحمه الله: الأشبه أن تكون توقيفية لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. عندكم بقوله؟ ها؟
نعم.
سقطت الكلام عندنا. قال: لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال مقيده: عفى الله عنه. وفي الحديث أيضا: وعلمك أسماء كل شيء. ولم الحديث ففيه إشارة إلى اختيار مصنف لذلك، وهو كذلك أيضا ذكر هذه الأدلة في شرحه على المراقي، في شرحه على المراقي في البيت الذي سنذكره بعد قليل. قال: ولم يعرف المؤلف اللغة، وعرفها في المراقي بقوله: وما من الألفاظ للمعنى وضع كل لغة، يعني الذي وضع من الألفاظ للمعاني، الألفاظ التي وضعت للمعاني هذه هي اللغة، لفظا وضع لمعنى. قل لغة، لغة خبر ما؟ قال الشنقيطي في شرح المنظومة، وأن قل اعتراضي. قال: بالنقل يدري من سمع. بالنقل متعلق ب يدري، يعني يدريها ويعرف هذه اللغة من سمعها بالنقل. بالنقل تنقل إما عن طريق يعني ينقل هو المتأخر عن المتقدم. وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله: خلاف في هل هي صلاحية وضعية، واللغة الرب لها قد وضع. هذا القول أنها توقيفية، وعزوها للاصطلاح سمع يعني قيل به، فبالإشارة وبالتعيين عندنا هذه. أولا البيت واللغة هي البيت 167 من المراقي، بيت رقم 167، وبالإشارة 168. فقوله فبالإشارة إلى آخره في بعضها وباليقين بعض النسخ. أنت ما عندكم بالتعين يا واحدة إيه في بعضها، أنا سأقول لكم انتبهوا، في بعض النسخ فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين هكذا. هذا في أكثر في أكثر من نسخة، وقع خطأ في واليقين في عندك إيش يعني خطأ، هذا الذي عندك خطأ. ويحتمل أن تكون فبالإشارة وبالتعيين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، لكن الذي عندكم أظهر، الذي عندكم أظهر من حيث يعني والبين كما سيأتي في شرح البين. فقوله فبالإشارة وبالتعيين فهم يكون هكذا، فبالإشارة خبر متعلق بخبر المقدم، وفهم مبتدأ مؤخر، يكون المعنى فهم ذي الخفا والبين بالإشارة وبالتعين، يعني يكون فهمه بالإشارة إليه بالإلهام، بالإلهام إشارة إليه وتعيينه. لكن من حيث النظر إلى المصادر للتعيين أولى، لأن التعين لما تقول تعين الشيء، تعين الشيء معنى ظهر، لكن التعيين التوقيف، تعيين توقفه على شيء معين. ولكن ما رأيت البين بمعنى الظهور، وإنما ذكروا البين بمعاني أخرى. فنبقى على أنها فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين. ذي الخفا والبين إيه جاتوا، ونبه في الحاشية عندنا أنها ساقطة من مطبوع، والهمزة ما في همزة، ما في همزة، حتى عندنا في همزة صبوها يعني مقصور، قصر الممدود هذا قصر لأجل الوزن، والقصر قصر الممدود في الشعر جائز بلا خلاف. وقصر ممدود وقصر الذي نمد الصراط المجمع عليه والعكس خمسة بخلف يقال قصر الممدود جائز في الشعر بلا خلاف ومد المقصور في خلاف. قال تنبيه الخلاف في مبدأ اللغات هذا زيادة عندنا صح. قال تنبيه لن يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات. وقال أبياري أشعرها لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا. وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا وإرادة الطلاق والعتق بنحو اسقن الماء. يقول ينبني على هذا هل يجوز أن يصطلح قوم من الناس فيسمون الثوب فرسا فإذا قال لك أعطني الفرس ذهبت وأعطيته الثوب يصطلحون على هذا؟ وهل يجوز أن يعبر عن الطلاق ويصطلح على التعبير عن الطلاق أو العتاق أو النكاح باسقن الماء فإذا قال لزوجته اسقن الماء معناها أنت طالق يصطلح على هذا؟ يعني هذه المسألة. فالذين قالوا بأنها اصطلاحية أجازوا والذين قالوا بأنها توقيفية منعوا. والصحيح أن تغيير الأسماء لا عبرة به والحقيقة في المسميات. قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يستحلون يسمون الخمر بغير اسمها فيما ذكر حال الذين يكونون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وفي بعض الألفاظ يسمونها بغير اسمها. فتغيير الأسماء لا حقيقة له. فمن عبد القبور وسماها شفاعة أو سماها يعني سماهم أولياء أو سماهم كذلك أيضا ما سماه شركا لا عبرة بتسميته. أو زينها وسمى المولد مثلا حبا أو ما أشبه ذلك لا عبرة بالأسماء وإنما العبرة بالمسميات. فالعبرة بما دلت عليه بما دلت عليه والعبرة بعرف الناس فيكون هذا من تغييرهم فقط للأسماء ويكون ماذا بارك الله فيكم العبرة بالمعاني التي دلت عليه وإنما الأعمال بالنيات. قالوا فعلى أنها الصلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه وعلى القول للتوقيف لا يجوز ذلك. وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكسقين الماء إن نواه به وعلى القول الثاني لا يصح. قال المنذري ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام يعني ما يصح لهم أن يصطلح على شيء متعبد بها متعبد بألفاظها فيغيرونها إلى أخرى. أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب إجماعا. فلو اصطلح قوم على تسمية شيء بشيء وصار عرفا شائعا لهم وخالفوا فيه بذلك الناس فإنه يدخل ينطبق عليهم الأحكام بما اصطلحوا عليه وبما نووا. ولذلك يقولون مثلا يقولون في الرجل إذا قال للمرأة في بعض البلاد أنت تقصدين فإن هذه رمية رماها به وهي فرية ويجلد عليها حد الفرية والقذف. وفي اللغة تقصدين بمعنى تسعلين فلا ينظر هنا إلى يعني ماذا ينظر إلى عرف الناس لأن الناس قد بعد عرفهم عن اللغة وكذلك أيضا لو قال شخص آخر تعال أحمدلك هذا معروف عند الناس أنها أضربك بماذا بالحذاء ولكن أحمدل في اللغة بمعنى أقبل. فهذه الأشياء التي تتغير يكون النظر فيها على نية المتكلم إلا في الأشياء المتعبد بها. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق يعني يبنى عليه القلب والطلاق والعتاق يبنى عليه القلب يعني قلب الأسماء والطلاق والعتاق بكسب الشراب كما تقدم أي يبنى الاختلاف في اللغة يبنى ايش عندكم يبنى الاختلاف في اللغة ها بني يبني ها طيب يبنى عليه يبنى على الاختلاف ما في أحد عندها يبنى الاختلاف في اللغة يبنى على الاختلاف في هذه اللغة فعلى أنها توقيفية ومنع والصلاحية يجوز قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إثبات الأسماء بالقياس هذه أيضا من المسائل التي يعني ما فيها فائدتها قليلة فصل إثبات الأسماء بالقياس حتى تثبت الأحكام الشرعية بالقياس على ما تقع يعني على ما عام القياس في إثبات القياس ما فيه وهل تثبت الأسماء بالقياس هل تثبت الأسماء بالقياس ننظر إلى العلة وإلى الفرع والأصل ونلحق هذا الشيء بذلك الشيء قال القاضي يعقوب يجوز أن تثبت الأسماء قياسا إلى آخره خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس فقيل يجوز ذلك ومراد قائله أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه هذه العلة أجل الصفة لماذا سمته خمرا قالوا لأنه يسكر مثلا لماذا سمته فرسا لأنه كذا لماذا الفرس فيه في أسماء الأجناس التي ما ظهرت فيها العلة شعر ولكن لماذا سموه عصيرا لأنه يعصر ولماذا سموه ماذا بارك الله فيكم ملتوتا لأنه يلت ما أشبه ذلك قال لأجل صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد وهذه القاذف بالزبد قال وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل فإذا وجدنا والعقل والخمر ما خامر العقل في الحديث أثر عمر قال فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرا في لغتهم لأنه خامر العقل وقيل يمنع ذلك لأن إلى آخره والمصنف سيأتي يستظهر هذا القول أنه منع وينبني عليه ما يذكر وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث الذين قالوا بالجواز واضح أنهم العرب ما أطلقت هذا الشيء إلا لأن فيه تلك الصفة فما كانت فيه تلك الصفة فهو مثله هذا أمر والذين قالوا بالمنع قالوا الحال لا يخلو من أحاديه ثلاثة أمور إما أن العرب وضعت للأصل اسما وللفرع اسما يعني الاسم هذا الذي هو تريد أن تلحق النبيذ بالخمر هل نسميه خمرا أو لا إما أن العرب وضعت لفظة الخمر لهذا وهذا الاثنين وإما أنها وضعت لفظة الخمر لأحدهما أو يحتمل هذا وهذا ثلاثة قال إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما أو احتمل الأمر هذا وذاك فإذا كانت العرب وضعت الاسم لهما معا انتهينا ما في قياس وإن وضعته لواحد منهما أو احتمل الأمر هذا وذاك إذا وضعته لأحد واحد منهما سيأتي يقول ليس لنا ناخذ وإذا وضعته لهم احتمل الأمر ليس لنا أن نتحكم فإن وضعته لهما فليس هذا يا إخواني مما يسمى عند الأصوليين بالشبر والتقسيم الشبر والتقسيم يجمع ثم يفنج فإذا وضعته لهما فليس هناك قياس وإنما هو وضع منهم وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم هو أصلا هنا محل الخلاف إذا وضعته لواحد منهما وكانت فيه صفة لأجلها وضعت ذلك الاسم عليه هذه هي محل الخلاف فقوله ليس لنا أن نتعدى عليهم أن يرد على القول أصحاب القول الأول ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضا وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم قال الشنقيطي وهذا القول أظهر يختلف العلل وتختلف ويختلف مراد العربي بذلك الاسم. يختلف العلل ويختلف مراد العربي بذلك الاسم. فهذا القول الثاني، القول الأول وإن كان قويا إلا أن الاحتياط هو القول الثاني، هذا أظهر يا أحوط، يقال أحوط من حيث أنه لو سموا شيئا مثلا عصيرا، أنه سموا العنب ما يوصل من العنب سموه عصيرا، فهل لنا أن نسمي غيره بذلك لأن الصفة موجودة فيه؟ وهناك يعني مشتقات من إخوان سيأتي محل الخلاف في هذه المسألة. فهناك أسماء أعلام، أسماء أعلام، وهذه مفروغ منها وأنه لا يجوز فيها قياس فيها قياس. وهناك مشتقات في اللغة العربية التي تدرس في علم الصرف سيشغلها المصنف، وهذه أيضا ليست من هذا الباب، فهي جائزة، يا القياس عليها جائز كما يعرف من دروس الصرف. ومحل النزاع في ماذا بارك الله فيكم في غير ذلك من أسماء الأجناس، من أسماء الأجناس. قال ولم يذكر المؤلف فائدة مترتبة على هذا الخلاف، وذكر بعض أهل الأصول فائدة، وهي أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعي. فيقول قائل النبيذ ما نحتاج أن نأتي عليه بقياس الشرعي لأنه خمر في اللغة، لأنه خمر في اللغة. قال فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر، فلا يحتاج إلى قياس شرعي على دلة. أما مسألة النبيذ هذه فقط إنما هي مجرد تنفيذ، وإلا مثال منتقد، فالنبيذ محرم بالنص، محرم بالنص، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي، فيجب مراعاة شروطه. وإلى هذا أشار في المراقع بقوله وفرعه المبني خفة الكلف جمع كلفة فيما بجامع يقيسه السلف، يعني يخف علينا الكلف والمشقة والمؤونة، مؤونة هذا الأمر. إذا معناه أننا ما نذهب إلى القياس الشرعي وإنما ننظر إلى القياس اللغوي فيخف علينا. تنبيه أن اشترط في الخلاف المذكور، اشترط في الخلاف المذكور أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا، يعني فلو كان جامدا أو كان اسمه اسم الأعلام أو ما أشبه ذلك لا يقاس عليه، وإنما في مشتقات. وأيضا أسماء الأجناس أيضا يا إخوان جامدة، فإذا يبقى في المشتقات. قال وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم، يعني بعضهم فصلت في إذا كانت في باب الحقيقة يجوز في باب المجاز لا، لأن المجاز أصلا هو تجول التصرف، فإذا تصرفت القياس عليه كان في ذلك بعد. وأشار إلى هذا في المراقب بقوله هل تثبت اللغة بالقياس، والثالث الفق لدى أناس محله عنده المشتق ومع ذاه جاء فيه الوفق، يعني الاتفاق أنه لا يعني يقاس عليه. وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة، وهي الفعل واسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المبالغة، صفة المشبهة، صفة التحضير، اسم المكان، واسم الزمان، اسم الآلة. ومحل البحث في تحقيقها فإن الصرف فلا نطيل بها الكلام هنا. هذه مسائل ذكرها المصنف توطئة وتمهيد لهذا الأمر، وهي مسألة مبدأ اللغات، وهي مسائل أيضا ما تحتها كبير ثمرة مبدأ اللغات ومسألة إثبات الأسماء بالقياس. الحاصل في الكلام على مبدأ اللغات أن اللغات أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، والصبي إذا نشأ ينشأ ويتعلم اللغة بالإلهام، والناس كذلك يكونون صغارا في تعلم اللغة بالإلهام، يعلم الكبير الصغير. ومسألة صوت الأسماء بالقياس، الأخلط هو المنع في ذلك، الأخلط في ذلك المنع في ما اختلف فيه وهو المشتق. أما ما اتفق عليه فأمره واضح، نور على وأسماء كذلك الأجناس. ومنهم أيضا من يدخل أسماء الأجناس، في بعضهم يدخل أسماء الأجناس في هذه المسألة. طيب، والدرس القادم هو الدرس المهم النافع إن شاء الله تعالى في تقسيم الأسماء الحقائق إلى وضعية وعرفية وشرعية. ويأتي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى إلهنا. عارفين هذا؟
بحرق في اليمين ذكر الأسماء الرباعية، وقال يشتق منها مثلا لسبعة
فلفل في الطعام، جعل تخين يجعل شيء في شيء، وإما لتغيير صحيح. إيه
أصلها
لكن هذه يعني تكون في باب الصرف، في باب المنقول، في باب المنقول عن العرب، في باب الصرف، في باب المنقول عن العرب. ومسألة هل لك أن تقيس عليها أو لا، هذا تكون باب، إذا دخل في هذا يكون باب القياس الصرفي، باب القياس الصرفي. هل تقول مثلا في باب ما نقول عن اسم سمي الذي استوضع فيه الشيء كرتون قرطاس، ها قرطسه وكرتنه إلى آخره، هذا باب القياس الصرفي. أما تسمية اسم عين باسم عين لمشابهته له في شيء، أو جنس بجنس مشابهة له في شيء، والخلاف.